فضيلة الشيخ عطية صقر، ما منزلة بر الوالدين في الإسلام؟
بر الوالدين حق مقدس تقضي به الفطرة السليمة وتدعو إليه جميع التشريعات والأديان، وجعله الإسلام ثاني واجب بعد الإيمان بالله وعبادته وحده. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، كما في حديث البخاري ومسلم، حتى لو كان الوالدان كافرين، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن آثار بر الوالدين البركة في العمر، وبسط الرزق، وتفريج الكربات، واستجابة الدعاء، وبر ولده به، وكفارة الذنوب، ورضوان الله، ومفتاح دخول الجنة، وكل ذلك وردت به الأحاديث. مظاهر البر: طاعتهما فيما شرعه الله، وتوفير ما يحتاجان إليه من أنواع النفقات، والارتقاء بهذا البر من حده الأدنى إلى ما هو أحسن، كمحبة أصدقائهما وعدم التأفف منهما، وبخاصة عند الكبر، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا البر يمتد إلى ما بعد موتهما، كما في حديث أبي داود وابن ماجه حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قائلا: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما، وكذلك القيام بالحج عنهما إذا قصرا فيه، وكذلك قضاء الصوم والزكاة. أما الصلاة فلا يجوز قضاؤها عنهما مطلقا، وإنما يصلى لهما نفلا ويوهب ثوابه إليهما. وأم كما نصت عليه الآيات والأحاديث لها قدر من البر أكبر من الأب، وذاك لرفها وحملها ووضعها وتربيتها لأولادها، والله أعلم.
وما رأي الدين في الاحتفال بعيد الأم وكذلك في الاحتفال بالأم المثالية؟
عيد الأم تقليد جديد، أول من دعا إليه في أمريكا أن غارفيث التي توفيت أمها وتركت لها أختا تعبت في رعايتها، فعرفت فضل الأم في تربية أولادها فدعت إلى تكريمها بعيد يخصص لها، ثم نقل هذا التقليد إلى بلاد كثيرة في العالم كله. وتكريمنا لأمهاتنا لا يختص بيوم معين، بل هو مطلوب في كل يوم وفي كل ساعة، والمهم ألا يكون في هذا العيد التقليدي شيء خارج عن الشريعة. الأم المثالية التي تنتخب لسلوكها وآثارها في تربية أولادها وإسعاد أسرتها لا مانع من هذا التقليد الجديد، لكن لا ننسى بهذه المناسبة أمهاتنا العربيات المسلمات المثاليات، كهاجر أم إسماعيل التي رضيت بتربيته وحيدة في مكان مقفر حتى كرمها الله وكرم ولدها وكرم المكان الذي وجدت فيه، فكانت مكة وكان الحج والعمرة لهذا البيت المعمور. إن التقصير في بر الوالدين هو العقوق الذي جعله الإسلام من أكبر الكبائر، كما صح في حديث البخاري ومسلم: ولا يدخل الجنة عاق ولا قاطع رحم، وسيختص الله من عاق والديه فلا يمكنه من النطق بالشهادتين عند الموت كما جاء في حديث علقمة. وإذا رزقه الله بولد سيأخذ هذا الولد بثأر الوالدين ويعق أباه كما عق والديه. في الحديث بروا آباءكم فبركم أبناؤكم. تعرضوا لخطر الدعاء على العاق فهذا الدعاء مقبول، وكذلك حرمان العاق من الرحمات التي تتنزل في المناسبات كليلة القدر. فالتحذير التحذير من عقوق الوالدين، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وكيف أكون واصلا لرحمي وما عقاب العاق والقاطع للرحم؟
مما يتصل بالأسرة صلة الرحم، والرحم هم أقارب الأب والأم، وهم درجات في القرب والبعد. صلة الرحم تكون بعدم قطعهم وهجرانهم، وأدنى ما تكون به الصلة الإنفاق عليهم عند الحاجة، فإن لم يحتاجوا فأقل ما يجب هو عدم إيذائهم، وما كان فوق ذلك فله ثوابه. وأكبر ما تكون صلة الرحم منزلة إذا كان الرحم قاطعين للإنسان. وقد شكى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن له قرابة يصلهم ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويحلم عليهم ويجهلون عليه، فلم يأمره بمعاملتهم بالمثل، ولكن شجعه وبين أن عذابهم شديد عند الله وأن الله معه بالعون والمساعدة. وفي الحديث صل من قطعك وأعط من حرمك. وفي الحديث أيضا ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تحذير شديد من قطع الرحم. والحديث معروف لأن الرحم تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال رب العزة أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فحذاري حذاري من قطيعة الرحم، والله أعلم.
مطلقة أخذت أولادها معها كحاضنة، لكنها تمنعهم من زيارة أبيهم وتتحدث لهم كثيرا عن أبيهم بأمور تجعلهم يكرهونه، فما رأي الدين في ذلك؟
إن أولاد المطلقة هم أولاد المطلق أيضا، وعليهما معا رعاية الأولاد ماديا وأدبيا. وإذا كان الشرع قد أعطاها حق الحضانة فهو يوجب عليها حسن رعايتهم، ولا يجوز لها مطلقا أن تمنعهم من زيارة أبيهم أو التعامل معه في حدود المشروع، ولا يجوز لها أن تضع في عقولهم صورة سيئة عن والدهم، فذلك له تأثيره فيهم حتما على مستقبلهم، وسيصيب الأمة من ذلك شيء لا محالة. ولعلها إذا أحسنت تربيتهم ولم تسئ العلاقة بينهم وبين والدهم أن يفكر هو في العودة إلى الحياة الزوجية. ومهما يكن من شيء فإن الإساءة إلى أي أحد بدون وجه حق إثمها كبير عند الله، وإلصاق العيوب به دون دليل يثبت ذلك عقابه أن يوقفه الله على حافة النار ويطالبه بأدلة لإثبات هذه العيوب، وإلا طرح في النار كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز للزوجة شرعا إذا تضررت من حياتها مع الزوج أن تطلب الطلاق من هذا الزوج؟
ذهب الإمام مالك إلى أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة كالضرب والإكراه على عمل منكر، وعلى صاحبة السؤال أن تثبت هذا الضرر بالوسائل المعروفة، فالبينة على من ادعى. وإذا اقتنع القاضي بأن سلوك الزوج فيه ضرر شديد عليها تصعب معه المعيشة، طلقها واحتفظ لها بكل حقوقها. والطلاق للضرر أخذت به المحاكم المصرية بشرط إثباته وبشرط صعوبة الحياة مع هذا الضرر، فإن لم تصل إلى ما تريد عن طريق القضاء كان اللجوء إلى حكمين يتوسطان للصلح وإزالة الضرر، فإن لم ينجحا كان الطلاق. وأنصح قبل اللجوء إلى القضاء أن تحاول الزوجة نصح زوجها عن سلوكه هذا، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك بتوسيط أهل الخير في هذا النصح لعله يرجع عما هو فيه. فإن لم يرجع فلها الخيار بين أن تطلب الطلاق من القاضي وبين أن تصبر على العيش معه إذا كان الطلاق سيضرها ضررا أكبر. والصبر في مثل هذه الحالة له ثوابه العظيم إن شاء الله. وأتوجه بالنصح إلى الزوج المشكو منه أن يرجع عن سلوكه هذا، وهو عصيان لله وعقابه شديد وله أثره السيء على حياته الزوجية وعلى أولاده، وهو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه. والله أعلم.
إذا حلف زوج على زوجته ونسي، هل هو قد حلف بالله أو بالطلاق؟ فماذا يفعل؟
لو نسي الإنسان ما حلف به إن كان الحلف بالله أو الطلاق فالنسيان لا أثر له ما دام لا يتيقن المحلوف به. وإن كنت أرى من أجل اطمئنان أن نأخذ بالأحوط فيقع حلفه يمين طلاق، وعليه أن يتخذ الإجراءات الشرعية لترتب آثار الطلاق، وذلك إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني. أما إن كان هو الطلاق الثالث وله آثاره الشديدة عليه وعلى المرأة وعلى الأولاد، فأرى أن الشك في الطلاق لا يرفع اليقين، وهو عقد الزواج. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، رجل طلق زوجته قبل الدخول بها ويريد أن تدفع له ما أخذته من مهر، فما الحكم؟ وماذا لو أرادت هي أن تطلق، فهل له أن يطلب منها مقابلا لذلك؟
إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو بعده فلا يجوز له أن يفرض عليها أن ترد إليه ما أعطاها من شبكة أو مهر أو غير ذلك من الهدايا، لأنها صارت ملكا لها، وهذا إذا طلقها هو ابتداء دون طلب منها. أما إذا طلبت هي الطلاق فامتنع هو إلا بأخذه ما دفعه إليها، فإن كان طلبها بسبب معقول لا تطاق معه الحياة الزوجية ينبغي ألا يشتط في طلب عوض عن الطلاق، لمنافاة ذلك لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا عرف أنه سيتضرر كثيرا بطلاقها دون أخذ شيء منها فلا مانع من طلب مقابل للطلاق. وينبغي أيضا من جانبها ألا تضاعف ألمه وضرره بالطلاق وبضياع ماله، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع امرأة ثابت بن قيس بن شماس، حيث أمرها أن ترد إليه الحديقة التي أعطاها لها مهرا ما دامت لا تريد الحياة معه، رواه البخاري ومسلم. وجاء في ذلك قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. وجمهور الفقهاء يرون أنه يحل للزوج أن يأخذ منها كل ما افترت به مما أعطاها إياه، وما لم يعطه ما دام قد تراضيا على ذلك. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال بذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. وأثر عن مالك أنه قال: ليس ذلك من مكارم الأخلاق، لكن لم أرى أحدا من أهل العلم يكره ذلك. وقال أحمد بن حنبل: لا يأخذ أكثر مما أعطاها. هذه هي الآراء، ولا بأس من الأخذ بأحدها، والله أعلم.
وما الحكم فيما لو قال الرجل لزوجته: أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي؟
هناك شيء اسمه الظهار، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يعني حرام علي أن أعاشرك كما تحرم علي معاشرة أمي. وبعض العلماء على أن صيغته تكون بالتشبيه بأية امرأة محرمة عليه، مثل أخته وبنته. وبعضهم قال: التشبيه خاص بالأم فقط كما ورد في القرآن الكريم. كان الظهار طلاقا في الجاهلية، وحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ظاهر أوس ابن الصامت من زوجته خولة بنت مالك كما رواه أصحاب السنن. ولما اشتكت إلى الرسول حتى يجد لها مخلصا من الطلاق صمم على ذلك، حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات. وفي الآيات التي نزلت أن الرجل كاذب في تشبيه زوجته بأمه، لأن أمه هي التي ولدته لكن زوجته لم تلده. ثم حكم الله على الرجل بألا يقربها حتى يكفر عن هذا القول الزور، وذلك بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو معنى الظهار، وهذا هو أصل مشروعيته. وحكمه أنه ليس طلاقا في الإسلام، ولكن يجب على المظاهر أمران: الأول عدم قربانه لها أو التمتع بها فذلك حرام، والثاني إخراج الكفارة لأنه رجع في كلامه وعاد إليها كزوجة ولم يطلقها بعد أن ظاهر منها. قال بعض العلماء: هذا هو حكم الظهار عند من يظاهر وهو عارف لمعناه وعارف لما يترتب عليه. أما إذا كان من العوام ويقصد به الطلاق فهو طلاق. وكثيرا ما يقول الزوج: روحي وانت طالق ومحرم علي زي أمي وأختي، وهنا نحكم عليه بالطلاق لأنه تلفظ به. وأما قوله بعد ذلك: ومحرم علي زي أمي وأختي، فهو تأكيد للطلاق وليس عليه كفارة ظهار، لأنه لم يمسكها ولم يعد في كلامه بل طلقها، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، بعض الأحكام الشرعية يقال عنها إنها واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة، فهل من توضيح لمعاني هذه الكلمات؟
ترد في كتب الفقه ألفاظ يجب فهم المراد منها حتى يكون تعبد المؤمن تعبدا صحيحا. من هذه الألفاظ كما في السؤال: الفرض والواجب والسنة والمندوب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. فالفرض والواجب اسمان لما طلب حتما، ويعبر عن ذلك بما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، إلا أن الفرض عند الحنفية ما ثبت طلبه بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كآيات القرآن والمتواتر والمشهور من السنة إذا كان نصا لا يحتمل معنى آخر. أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة أو هما معا. مثال الفرض عندهم أي الحنفية: قراءة ما تيسر من القرآن في ركعتين من أية صلاة. ومثال الواجب أن يكون المقروء فيهما هو الفاتحة. ويترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة، وعلى ترك الواجب سهوا سجود السهو، وعلى تركه عمدا وجوب إعادة الصلاة ما دام الوقت موجودا، فإن خرج الوقت فقد أساء. وعلى هذا يكون ترك الفرض موجبا للعقاب، ويكون ترك الواجب موجبا لعقاب أخف منه. أما عند غير الحنفية فلا فرق بين الفرض والواجب، سواء طلب بدليل قاطع أو مظنون، لكنهم يفرقون بينهما في الحج، فيقولون الفرض ما لا يجبر بدم كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والواجب ما يجبر بدم كرمي الجمار والمبيت بمنى، وترك الفرض يبطل الحج، وترك الواجب لا يبطله. وهناك فرض يعرف بفرض الكفاية، وهو الذي إذا فعله البعض سقط الطلب عن الباقين، ولو تركوه جميعا أثموا كصلاة الجنازة، بخلاف فرض العين الذي يجب على كل مكلف أن يقوم به ولو تركه أثم. ومثل الفرض والواجب الركن والشرط، لا يصح العمل إلا بهما، غير أن الأول وهو الركن جزء من ماهية العمل كركوع الصلاة، والثاني ليس جزءا منها كالوضوء واستقبال القبلة وستر العورة في الصلاة. والسنة ما كان طلبه غير جازم، أو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، ومنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى سنة مؤكدة كركعتي الفجر، وما لم يواظب عليه كركعتين قبل المغرب. والمندوب والمستحب كالسنة، وبعضهم جعل المندوب والمستحب لما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي لما واظب عليه. والحرام ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما، أو ما يعاقب المرء على فعله ويثاب على تركه كالسرقة والقتل. والمكروه ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم كأكل البصل عند الذهاب إلى المسجد، وهذا يسمى مكروها تنزيها، وهناك مكروه يسمى مكروها تحريما، وهو في مقابل الواجب عند الحنفية، فيه عقوبة لكنها أخف من عقوبة الحرام كالصلاة في الأوقات المنهي عنها. أما ما لم يطلب الشرع فعله ولا الكف عنه فهو المباح الذي لا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه هذا. وهناك اصطلاح وهو باطل وفاسد، وهما اسمان لمسمى واحد عند بعض الفقهاء، وهو ما لا يجزئ عن فاعله ولا تترتب عليه آثار كالصلاة إذا نقص ركن منها أو تخلف أحد شروطها. وفرق بعضهم بين الباطل والفاسد، ويمكن التوسع في معرفة ذلك من كتب الفقه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نقرأ ونسمع أيضا أن هذا الحكم عند أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، فمن هؤلاء الذين تنسب إليهم الأحكام؟ نريد تعريفا موجزا عنهم وعن طريقتهم في استنباط الأحكام الشرعية.
أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت، ولد بالكوفة 80 من الهجرة، أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان، وسمع علماء التابعين أمثال عطاء بن أبي رباح ونافع مولى عبد الله بن عمر، وكانت طاقته في الاستنباط كما حدث عن نفسه قال: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، ف فما لم أجده فيه أخذت بنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشى في أيدي الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت قولي أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم أي النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وأمثالهم، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. وكان يعتمد كثيرا على القياس والاستحسان، وسميت مدرسته بأهل الرأي. توفي ببغداد 150 من الهجرة، ومن أصحابه أبو يوسف وزفر ومحمد ابن الحسن والحسن ابن زياد. أما مالك فهو مالك ابن أنس ابن مالك صاحب الموطأ، ولد بالمدينة 93، أخذ العلم عن عبد الرحمن ابن هرمز وربيعة الرأي، كما أخذ عن نافع مولى عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري. وكان يعتمد في فتياه على كتاب الله أولا، ثم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي لما جرى عليه العمل في المدينة أهمية كبيرة. ثم القياس، ونسب إليه العمل بالمصالح المرسلة أي التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين. في 379 من الهجرة. أما الشافعي فهو محمد ابن إدريس ابن شافع صاحب الأم، ولد بغزة 350 من الهجرة، ورحل إلى مكة وأخذ عن شيخها مسلم ابن خالد الزنجي، ثم تلقى عن الإمام مالك بالمدينة، واطلع في بغداد على كتب فقهائها، وانتهى به المطاف إلى مصر، وتوفي بها 204 من الهجرة. وهو الذي كتب كتبه بنفسه وأملاها على تلاميذه. وأساس مذهبه مدون في رسالته الأصولية، فهو يحتج بظاهر القرآن حتى يقوم دليل على إرادة غير الظاهر، ثم السنة التي دافع فيها عن العمل بخبر الواحد الثقة الضابط ما دام متصلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ومعناه عنده عدم العلم بالخلاف، لأن العلم بالإجماع في نظره غير ممكن، ثم القياس الذي له أصل معين ولم يكن متحمسا للاستحسان والمصالح المرسلة. أما ابن حنبل فهو أحمد ابن حنبل ابن هلال صاحب المسند، ولد ببغداد 364 من الهجرة، سمع أكابر المحدثين مثل سفيان ابن عيينة، وروى عنه البخاري ومسلم، وتلقى فقه الشافعي ثم اجتهد لنفسه. وهو من أهل الحديث المجتهدين الذين يعملون بخبر الواحد من غير شرط متى صح سنده، وهو يقدم أقوال الصحابة على القياس، وهو في رجال الحديث أثبت منه في رجال الفقه، وله وقفته المشهورة في فتنة القول بخلق القرآن. توفي ببغداد 241 من الهجرة. وهناك مذاهب أخرى درست، من أشهرها مذهب عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى 157 هجرية، ومذهب محمد بن جرير الطبري المتوفى 310 هجرية، ومذهب داود الظاهري المتوفى 324 هجرية. والله أعلم.
هل يجب على المسلم أن يلتزم مذهبا معينا أم يجوز له أن يقلد مذهبا آخر؟
هناك خلافات للعلماء في بعض الأحكام الفقهية الفرعية، ولا يجوز التعصب لأي رأي اجتهادي غير مجمع عليه، ومن ليس عنده استعداد للاجتهاد في مسألة عليه أن يسأل من له علم بها، ويجوز له أن يقلد أي مذهب من المذاهب المعروفة وألا يلتزم بمذهب معين، لأنه يعتبر عاميا والعامي لا مذهب له. وإذا قلد مجتهدا في مسألة فليس له تقليد غيره فيها اتفاقا، ومن التزم مذهبا معينا ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال: المنع والجواز، والجواز فيما لم يعمل به، وعدم الجواز فيما عمل به، على ألا يكون التقليد للغير موقعا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه. وقد قال المرحوم الشيخ محمد دخيس المفيعي مفتي الديار المصرية الأسبق والمتوفى سنة 1935 ميلادية، قال: يجوز التقليد والتلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم ممن علمت مذاهبهم لضرورة وغير ضرورة قبل العمل وبعد العمل في العبادات والمعاملات، وذلك تخفيفا ورحمة بالأمة، وفضل الله واسع، والله أعلم.
وهل هناك مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة؟ وهل كان هناك علماء يقومون بالفتاوى وبيان الأحكام الشرعية قبل هؤلاء؟
قبل ظهور المذاهب الأربعة كان هناك من الصحابة من اشتهروا بالفتيا، وترد أسماؤهم كثيرا في كتب الفقه، منهم السيدة عائشة أم المؤمنين، والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص. ومن التابعين غير من ذكرت أسماؤهم في تراجم الأئمة: مجاهد بن جبر، وعكرمة مولى بن عباس، وعلقمة النخعي، ومسروق بن الأجدع، والأسود بن يزيد النخعي، وشريح القاضي، وسعيد بن جبير، وطاووس بن كيسان، والحسن البصري. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أبي حنيفة ابن أبي ليلى، وبشر بن غياث، والطحاوي، والقدوري، والهاني، والسرخسي. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام مالك عبد الله بن وهب، وأشهب، ويحيى بن كثير، وأسد بن الفرات، وسحنون، وابن عبد البر، والقاضي عبد الوهاب، والباجي، وابن رشد، وابن العربي، والقاضي عياض. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام الشافعي البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وابن سريج، والكرابيسي، الزعفراني، الإسفرايني، والماوردي، والشيرازي، والجويني، والغزالي، والنووي. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أحمد الأثرم، والمروزي، وإسحاق ابن راهوية. ويمكن التعرف على نبذ من تواريخ هؤلاء الأعلام من الكتب المتخصصة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، عند ذكر الأحاديث النبوية الشريفة نرى هذه التعبيرات: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، إلى آخر هذه الأوصاف، فما هو الضابط الذي نحكم به على الأحاديث؟
هناك في عرف المحدثين ما يسمى بالحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله واتصل سنده ولم يكن به شذوذ ولا علة قادحة. والحديث الحسن كالصحيح إلا أن الرواة المعروفين بالصدق فيهم قصور في الضبط عن ضبط رواة الصحيح. والحديث الضعيف ما فقد شرطا من شروط الصحة والحسن، وأنواعه كثيرة، والأولان يقبلان في إثبات الأحكام العملية، ولا يقبل الضعيف إلا في فضائل الأعمال. توجد هناك ألفاظ موجودة في الكتب عند رواية الحديث لا بد من معرفة معناها، مثل متفق عليه، والمراد أن البخاري ومسلما أخرجاه في صحيحيهما. وعند ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار يستعمل هذا الاصطلاح وهو متفق عليه فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل. وهناك اصطلاح رواه الشيخان والمراد بهما البخاري ومسلم. هناك اصطلاح رواه الخمسة المراد بهم عند ابن تيمية والشوكاني أحمد وأصحاب السنن وهم أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. والصلاح رواه الجماعة أي رواه السبعة كلهم البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة المذكورون، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، من هم أشهر من اعتنوا بالأحاديث النبوية جمعا ونقدا؟
من أشهر رجال الحديث الذين لهم كتب مطبوعة محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 256 هجرية، مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى 261 هجرية، وكتابهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، أحمد بن حنبل صاحب المسند المتوفى 241 هجرية، أبو داود سليمان السجستاني المتوفى 375 هجرية، محمد عيسى الترمذي المتوفى 279 هجرية، محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفى 373 هجرية، أحمد بن شعيب النسائي المتوفى 303 هجرية، الدارقطني المتوفى 285 هجرية، الحاكم النيسابوري المتوفى 405 هجرية، البيهقي المتوفى 458 هجرية، الطبراني المتوفى 360 هجرية، ابن خزيمة المتوفى 311 هجرية، ابن حبان المتوفى 354 هجرية. وهناك موطأ الإمام مالك وفيه غير الأحاديث النبوية، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، طفل أرضعته جدته لأمه مرة واحدة في سن الرضاع، وأرضعت بناتها وهن خالاته معه وقبله وبعده، وقد رضع هذا الطفل هو وخالة له من أمه وهما في سن الرضاع 5 مرات فأكثر، ولما تجاوزها أرضعت أمه أختها الثانية وهي خالته أيضا مع ابنة لها 5 مرات فأكثر، وله خالة ثالثة أكبر من أمه لم ترضعها أمه، ولهذه الخالة بنت يريد الزواج بها الآن، فهل يجوز زواجه بها شرعا؟
ما دام هذا الطفل قد رضعت خالته الأولى معه من أمها 5 مرات صارت خالته أختا له ما دام الرضاع في مدة الحولين، وإذا رضعت خالته الثانية من أمه في سن الحولين 5 مرات فأكثر صارت الخالة الثانية أختا له أيضا، والخالة الثالثة لم ترضع من أمه ولها بنت، فهي بنت خالته وليست أختا له من الرضاع، فيجوز له أن يتزوجها، والله أعلم.
أراد شخص الزواج من فتاة رضعت مع أخيه الثالث الأصغر بحيث اجتمع على ثدي واحد لامرأة أجنبية عنهما، فهل يحل له شرعا الزواج بها؟
إذا اجتمع شخص مع فتاة في الرضاع 5 مرات من امرأة أجنبية صارا أخوين، فلا يحل التزاوج بينهما، الله أعلم.
رضع طفل وهو في سن الرضاع من جدته أم أمه، وعند خالته بنت يريد الآن الزواج بها، فهل تحل له شرعا؟
الرضاع من الجدة أم الأم 5 مرات في الحولين يجعله أخا لخالاته، وهن بنات الجدة، ولذلك لا يجوز له الزواج من بنت أية خالة، لأنها بنت أخته من الرضاع، فهي كبنت أخته من النسب، والحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله يقول في المحرمات وبنات الأخت، والله أعلم.
رجل يقول لي زوجة عم رضعت منها مع طفلتها الأولى ثم أنجبت بعد هذه الطفلة بنتين، فهل يجوز لي شرعا أن أتزوج إحدى هاتين البنتين، أو يحرم علي الزواج من أي بنت من البنات الثلاث؟
يحرم عليك الزواج من أي بنت من بناتها، سواء التي رضعت معها ومن لم ترضع معها، لأنك ابنها من الرضاع وهن جميعا أخواتك، والله أعلم.
هذا رجل آخر يقول لي جارة تدعى فاطمة لها 3 أولاد ذكور هم علي وزكي ومحمد، وجارة أخرى تدعى زينب لها 2 بنتان هما سكينة ورقية، رضعت سكينة من فاطمة ويريد محمد التزوج برقية، فهل هذا جائز شرعا؟
إذا كانت سكينة بنت زينب قد رضعت من فاطمة 5 مرات فهي أخت لابنها محمد ولكل أولادها، لا يصح لأي ولد منها أن يتزوجها. أما زواج محمد من أختها رقية بنت زينب فجائز، لأن رقية لم ترضع من أمه فاطمة، ولم يرضع هو من أمها زينب، ولم يجتمع على ثدي واحد، والله أعلم.
وهذه امرأة أرضعت أولاد أختها الذكور والإناث إلا بنتا وتدعى هانم، ويريد ابن من أولادها أن يتزوج بنت خالته المذكورة التي لم ترضع من أمه، فهل يحل له الزواج بها؟
نعم يحل لأي ولد من أولاد المرضعة أن يتزوج من هانم بنت خالته التي لم ترضع من أمه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، شاب خطب ابنة عمه ثم حدث سوء تفاهم فطلب والده منه أن يتزوج غيرها فأبى، فقال والده قد بلغني أن ابنة عمك هذه قد رضعت معها من أمها، فلما سأل أمها حلفت بالله أنها لم ترضعه أصلا، ولما سأل أمه قالت له إنها لا تتذكر شيئا بخصوص هذا الرضاع، وأخيرا وافق أبوه على زواجه من بنت عمه إذا اطلع على فتوى أحد العلماء، فما قول فضيلتكم في هذا؟
ما دامت لا توجد بينة أي شهود حقيقيون على هذا الرضاع، والمرضعة حلفت أنها لم ترضعه، وأم الولد لا تتذكر شيئا، فالزواج صحيح لعدم التأكد من الرضاع. أما إذا لم يتم الزواج فالأفضل عدمه، لأن الحديث يقول كيف وقد قيل، والله أعلم.
تزوج شخص بفتاة وأنجب منها 3 أطفال ثم تبين أنها كانت قد رضعت من أمه مع إحدى أخواته التي تصغر عنه، وكان الرضاع مشبعا متكررا أكثر من 5 رضعات، وقد أخبر بهذا الرضاع أم الزوج وأم الزوجة، فما حكم الله في هذا الزواج؟ وما مصير هؤلاء الأطفال؟ وماذا يجب أن يتبع إزاء هذا الموضوع وهو تكتم هاتين المرأتين على الرضاع؟
ما دام قد ثبت الرضاع بشهادة أم الزوج وأم الزوجة تبين أن عقد الزواج وقع باطلا، ولا حرمة في المعاشرة الجنسية لعدم العلم بالرضاع، والأولاد أولاد الرجل والمرأة لأنهم من وطئ شبهة، ويجب فسخ العقد رسميا كما ثبت رسميا، وهذا الحكم مبني على شهادة المرأتين إذا كانت صادقتين، والله أعلم.
هل يجوز لرجل أن يتزوج بإحدى بنات خالته بعد أن قالت خالته له لا أعرف هل أرضعتك أو لا وأظن أني أرضعتك؟
شهادة المرأة الواحدة على الرضاع غير مقبولة عند الجمهور، وإذا انضم إلى ذلك عدم اليقين كان عدم قبول شهادتها أقوى، والله أعلم.
رجل يقول عرضت علي خالتي الزواج من ابنتها فقبلت وتزوجتها ورزقت منها بطفلة عمرها الآن 1 سنة تقريبا، وفي جلسة عائلية لتصفية خلافات مع زوجتي وأمها قالت خالتي تبقى ابني وترضع صدري وتشتمني، فدهشت من كلامها، فماذا أفعل؟ أفتوني أفادكم الله.
إن كانت هذه المرأة وهي أم زوجتك كاذبة في هذا الادعاء بأنك رضعت منها فلا عبرة بقولها، أما إن كانت صادقة في إرضاعك 5 مرات فإن شهادتها وحدها غير مقبولة عند جمهور الفقهاء، وعليه فالزوجية باقية، والله أعلم.
شقيقتان أرضعت كل منهما ولد شقيقتها ثم توفي الولدان ثم أنجبت كل من الشقيقتين بعد ذلك ولم يرضع الأولاد الأحياء، فهل يجوز تزويج بعضهم من بعض؟
نعم يجوز تزويج بعضهم من بعض حيث لا يوجد رضاع، واللذان رضعا وإن كانا إخوة فقد ماتا، ولا دخل لمن لم يرضع بمن رضع، والله أعلم.
رجل يقول رضعت مع أحد الأشخاص من والدته كلانا في سن الرضاع، ولهذا الشخص أخت تكبره متزوجة من شخص غريب وذلك قبل أن أرضع من أمها، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بناتها؟
ما دمت قد رضعت من امرأة في سن الرضاع 5 مرات فقد صرت أخا لكل أولادها الذكور والبنات، من هم في سنك ومن هم أكبر أو أصغر منك، وعلى هذا فلو تزوجت واحدة من بناتها وولدت بنتا فهي بنت أختك، لا يجوز لك أن تتزوجها، والله أعلم.
رجل يقول رضعت من ثدي زوجتي كثيرا أكثر من 10 مرات وكانت كمية اللبن كثيرة، وجاءني هاجس يقول إن امرأتك تحرم عليك لأنها أصبحت أمك، فهل هذا صحيح؟
الرضاع من الزوجة مهما كثر رضاع لا يحرم، لأنه رضاع في سن أكبر من الحولين، فقد تزوجتما وأنتما بالغان، والرضاع في الكبر لا يحرم باتفاق الفقهاء، والله أعلم.
رجل يقول كان عمي طفلا رضيعا وولدتني أمي وتوفيت إلى رحمة الله، فرضعت مع عمي من جدتي طول مدة الرضاعة، ولي عم أكبر من عمي الذي رضعت معه وله بنت، هل يجوز لي الزواج منها؟
ما دمت قد رضعت من جدتك 5 مرات وأنت في سن الحولين فقد صار كل أولادها وهم أعمامك الصغار والكبار صاروا إخوة لك، فلا يجوز أن تتزوج من أي بنت من بناتهم لأنها بنت أخيك من الرضاع أعلم.
سيدة تقول: كنت مريضة وأنا طفلة صغيرة، ولم يكن الطب قد تقدم مثل الآن، وأشار بعض الناس على أبي بأن شفائي بأن أشرب لبنا من حمارة، فذهب بي إلى عمي في الريف وعلمت أنهم سقوني لبنا كثيرا من هذه الحمارة، فما حكم الدين في هذا مع العلم أن الحمارة مما لا يؤكل لحمها؟
لبن الحمارة لا يجوز شربه، لأن الحمر الأهلية يحرم أكلها ويحرم شرب لبنها، اللهم إلا للضرورة كالعلاج إذا لم يوجد دواء طاهر حلال، فإن وجد الدواء الطاهر الحلال كان العلاج بالمحرم محرما، والمسؤولية هي على الكبار المكلفين الذين عالجوك بهذا اللبن، وأما أنت فغير مسؤولة ما دمت لتبلغي حد التكليف، والله أعلم.
رجل يقول: زوجتي مصابة بكثرة السهو وضعف الذاكرة، وهذا يسبب لي مضايقات كثيرة، وقد غضبت بسبب هذا غضبا كبيرا، فقلت لها: علي الطلاق بالسلاسة، إذا قلت لك على شيء ولم تفعليه تكوني مطلقة، لا يحللك ولا يحرمك شيخ. ومضى على ذلك مدة، وربما تنسى وتخالف ذلك، فما رأي الشرع في هذا اليمين؟ هل وقع به طلاق؟
هذا طلاق معلق يرجع فيه إلى النية، فإن كانت نيته التهديد لا يقع طلاق وفيه كفارة يمين، أما إن كانت نيته الطلاق فقد وقع طلاق على ما هو المعمول به في محاكم مصر، والله أعلم.
وهذا رجل يقول: بلغ بنفسي ضيق شديد من بعض تصرفات زوجتي التي لا علاج لها، فقلت لها: أنت طالق، ثم كررتها 3 مرات بينهما فاصل زمني قد يصل إلى 4 أو 5 ساعات، فهل وقع بهذا 3 طلقات أم طلقة واحدة، مع العلم أن كل هذا حدث في يوم واحد؟
هذه 3 طلقات، لأن بين كل واحدة والأخرى زمنا كبيرا عرفا، وعليه فتكون زوجتك طالقا طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زواج صحيح مع المعاشرة الجنسية من شخص آخر وطلاقها منه وانتهاء عدتها، والله أعلم.
وهذا رجل آخر يقول: غضبت زوجتي وتأهبت للخروج من المنزل قاصدة الذهاب إلى أهلها في بلدة أخرى، فقلت لها: لو خرجت تكوني خالصة، فقالت: وماله؟ فقلت: علي الطلاق بالسلاسة، لو خرجت ما تخش البيت إلا ميتة، وأريد ألا ترجع طوال حياتها. فخرجت وذهبت إلى موقف السيارات، وخرج وراءها بعض النسوة وأقنعنها بالعدول عن الذهاب إلى أهلها، فعادت إلى المنزل، فهل وقع بهذا طلاق؟
إن كانت نيته منعها من الخروج وكانت للتهديد فلا طلاق، أما إن كانت نيته الطلاق فقد وقع الطلاق، وإن كانت نيته منعها من السفر إلى أهلها فما دامت لم تسافر فاليمين لا يقع، والله أعلم.
قال رجل لزوجته: علي الطلاق، لا تدخل والدتك منزلي إلا بإذني. ثم خرج وبعد نصف ساعة فوجد والدتها بالمنزل، فسأل زوجته عن ذلك فأخبرته أن والدتها دخلت المنزل بدون علمها هي، ولا علم لوالدتها باليمين، وذلك أثناء اشتغالها بمهام البيت، وأيدها في ذلك جيرانها، فهل وقع الطلاق؟
هذا أيضا طلاق معلق، إن قصد به التهديد فلا يقع وإلا وقع، والله أعلم.
وهذه سيدة تقول: حدث نزاع بيني وبين أخت زوجي، وسعى بعض الأقارب بالفساد بيننا، فحلف زوجي بالطلاق 3 ألا يدخل أحد من أقاربي الشقة التي نسكنها، مع العلم أننا انتقلنا إلى شقة أخرى، فهل يظل المين ساريا حتى بعد تغيير الشقة؟
إن قصد عدم دخولهم الشقة الحالية فلا يقع الطلاق عند دخولهم الشقة الثانية، أما إن قصد عدم دخولهم أي تشقة فاليمين سارية، بمعنى لو دخلوا وقع الطلاق إن قصده، أما إن قصد التهديد فلا يقع وفيه كفارة، والله أعلم.
رجل يقول: طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية، وفي مدة العدة وقبل مراجعتها قلت لها أنت طالق مرة ثانية، ثم قلت لها أنت طالق ثلاثا، فما حكم هذه الصيغ؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت في العدة أو خرجت منها؟
المرأة في عدة الطلاق الرجعي كالزوجة يقع عليها الطلاق، وبهذا تكون طالقا طلاقا دائنا بينونة كبرى، والحكم معروف. أما إذا قال لها ذلك بعد انتهاء العدة فلا أثر لكلامه مطلقا، والله أعلم.
تزوج رجل سنة 1996 من سيدة لم تنجب منه ولا ممن كان قبله، ثم طلقها في 25 سبتمبر 97 طلاقا رجعيا وهو في كامل صحته، وفي 18 نوفمبر سنة 97 توفي تاركا شقيقين وثلاث شقيقات فقط. هل السيدة المطلقة ترث أم لا؟
إن كانت هذه الزوجة ممن تحيض ولم تحض بعد الطلاق ثلاث حيضات على رأي من يقول إن القرء هو الحيض، فهي ما زالت في العدة وترث من زوجها الربع إن لم يكن له أولاد، أو الثمن إن كان له أولاد، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز للوالد أن يهجر ابنه أو ابنته من أجل مصلحة تربوية؟
يجوز للرجل هجر ابنه أو بنته وهجر أي إنسان إذا كان هناك غرض مشروع في الهجر كالفسق والعقوق وعدم نجاح النصح لهما، فلعل هذا الهجر يصلح من سلوك المهجور، والله أعلم.
فضيلة الشيخ يا صقر، ما الأسباب الرئيسية لانحراف الأولاد؟
الأسباب الرئيسية الجهل وعدم المراقبة. لا بد من العلم الديني بالأوامر والنواهي من العقائد والسلوك، ومع التعليم لا بد من مراقبة سلوك الأولاد، فإن هناك مؤثرات للمعصية سواء في الكبار والصغار، وعند المراقبة إلى جانب مراقبة الله التي قد تغيب أو تضعف عند الولد، ينبه الأولاد إلى الخطأ ويحذرون من العقوبة عند العود إلى الخطأ. والذي يراقب هو الآباء والأمهات قبل كل شيء. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وإلى جانب الآباء والأمهات، كل مؤمن عليه هذه المراقبة لغيره، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبتعاون المسؤولين في المجتمع من الأسرة والمدرسة والنوادي وبيوت العبادة ووسائل الإعلام والقوانين، يمكن تعليم الأولاد السلوك الصحيح، ويمكن مراقبتهم عند المخالفة، وهنا يقل الانحراف إن لم ينعدم. والأمر بالتعاون على الخير معروف، والنهي عن السلبية وعدم المبالاة معروفة، في مثل قوله تعالى: في من لعنهم الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وفي الحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والله أعلم.